الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى مهما تعددت الخطب ومهما تغيرت الكلمات ومهما دارت الأحاديث فمحور كلامنا على تقوى الله تعالى سعادتنا بتقوى الله تعالى خير هذه الكرة الأرضية بتقوى الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أنزل الله تعالى القرآن على العباد ليسعدهم ليسعدهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الكلمات الأربعة تدور جميع الخطب نصيحة يا أيها الإخوة إن كان واحد فينا مقيما على الحرام فلا يزال في الوقت فسحة لكي يقلع عنه قبل أن يفجأه الموت نصيحة إذا كان واحد فينا تاركا للفرائض رب العالمين يحب الفرائض نصيحة إذا كنت ناسيا للنوافل أدي من النوافل ما استطعت بهذا تكون من أهل التقوى وحدك ثم ساعد الآخرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينتشر الخير في هذه الأرض إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول بيت وضع للناس مباركا يصلى فيه الكعبة قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 عاما وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى في رواية مسلم إنما يسافر إلى 3 مساجد مسجد الكعبة ومسجد إيليا عنوان خطبة اليوم في صحن الكعبة أيها الإخوة في مثل هذه الأيام من كل عام تهفو قلوب المسلمين للذهاب إلى البلد الأمين وتحن أرواح المشتاقين المحبين للطواف بالبيت العتيق وتتوارد ذكريات الكعبة وميزابها وحجرها وشادروانها وصحنها وثوبها وبابها وملتزمها يشد الحجيج رحالهم وتحمل مهجهم أشواقهم وتغذ المطي سيرهم نشيدهم التلبية وقصيدهم التسبيح ودعاؤهم التهليل ونداؤهم التكبير وقد أحببت في خطبة اليوم أن أحدثكم عن صحن الكعبة حيث يطوف الطائفون ويلتقي العابدون ويلتقي القراء والحفاظ والفقهاء والعلماء والأولياء والأمراء والذاكرون أحببت أن أحدثكم عن صحن الكعبة حيث وقف سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل حيث طاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين فلعل القدم تقع موقع القدم، ولعل النعل يأتي حذو النعل. أحببت أن أحدثكم عن صحن الكعبة، حيث تسكب العبرات وتلهج القلوب والأرواح بالدعوات، وتصفو النفوس والقلوب وتعذب الكلمات. أحببت أن أحدثكم عن صحن الكعبة منذ رفع إبراهيم القواعد وإلى يومنا هذا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في فنائها، وأن نصلي في صحنها، وأن نلتقي في مطافها، وأن تمس وجوهنا وصدورنا ملتزمها. أيها الإخوة، في صحن الكعبة وقبل أن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ترك إبراهيم إسماعيل الصغير وأمه، هاجر بواد غير ذي زرع. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، بالضبط بالضبط عند صحن الكعبة، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. تبعته أم إسماعيل، قالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، ثم قالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ولم يضيع الله إسماعيل وأمه لما التزموا أمر الله وأطاعوه، فتفجرت عند رجل إسماعيل زمزم ماء معينا، وجعل الله أفئدة الناس تهوي إليهم. يا شباب، يا أخوات، يا أيها الإخوة، إذا أمركم الله تعالى بأمر فلبوه، وإن كان ظاهر هذا الأمر مهلك، لكن الخير كل الخير في أمر الله تعالى. بالله عليك بتتخيل طفل رضيع مع أمه، يضعهما سيدنا إبراهيم بواد غير ذي زرع. إذا بدك تتخيل شو يعني واد غير ذي زرع، اركب بهالباص تبعك وروح باتجاه تدمر، وبنص الطريق في الأرض القاحلة هناك سيضع إبراهيم هذا الرضيع وسيضع أمه. بس الله عز وجل أمره. لو سألني إبراهيم وسألك لكنت وكنت ربما قلنا له: يا أخي، ما معقول، ما بيصير، يعني بالعقل، خذ الشغلة بالعقل، وين قايم تترك هالمخلوقة مع هالولد الصغير بالمنطق؟ بس يا أخوان، إذا قال الله تعالى لكم أمرا أجيبوه. هاجر قالت لإسماعيل: أين تتركنا؟ ما أجاب، لأن قلبه يتفطر، لكن الله أمره. إذا أمرك الله بأمر إلزمه. ثم فهمت عليه، قالت: الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: خلاص، إذن لا يضيعنا. والله يا أيها الإخوة، أيما واحد منكم أمره الله تعالى بأمر فالتزمه لن يضيعك، لكن إذا خالفت أمر الله تعالى سيتركك وشأنك. زمزم تفجرت عند رجل إسماعيل، لازلنا إلى اليوم نشرب منها، 1400 سنة يشرب منها مليار مسلم في كل يوم ببركة طاعة أمر الله تعالى. الناس كلها صارت تحب الذهاب إلى مكة، الناس كلها تهفو قلوبها إلى الكعبة، يخطب على المنابر لأجل أن تلين القلوب لنذهب إلى مكة ببركة إجابة أمر الله تعالى والتزام أمر الله تعالى. وأنت إذا التزمت أمر الله، وأنا إذا التزمت أمر الله، ستتفجر الخيرات من بين يديك وبين قدميك. إذا التزمت أمر الله سيجعل الله قلوب الناس تهوي إليك وتأوي إليك وتحب أن تلقاك، لكن إذا استغنيت، قال الله تعالى: واستغنى الله. في صحن الكعبة وقبل أن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. والله بتشوفوا لي هالأسرة. سيدنا إبراهيم من اختار من الزوجات؟ إذا كان الله أمرك بهذا إذن لن يضيعنا. وكيف جاءه من الأولاد؟ قال ما أمرك الله تعالى به اسمع. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أن تعمل خيرا فهذا شيء حسن، لكن العبرة بالقبول. أرأيت لو بنيت أنت الكعبة؟ أرأيت لو بنيت الكعبة على نفقتك؟ وكتبنا لك لوحات تقول إن هذا المسجد بني على نفقة المحسن فلان. العبرة بالقبول. إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة يقولان ربنا تقبل منا، لأن الله إذا لم يتقبل فالعمل لا قيمة له. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في صحن الكعبة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه جبريل ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر وقرأ الكتاب. قال له أخبرني يا ابن أخي بما رأيت وسمعت. فأخبره فقال والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذن ولتخرجن ولتقاتلن، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه من يافوخه منه فقبل يافوخه. لسه ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، عند اقرأ قال له ورقة هذه عادة الأنبياء قبلك، هذه عادة الصالحين قبلك، ترى أنت نبي هذه الأمة، بس اعلم أنه سيصيبك الأذى، اعلم أنه سيكذبك من يكذبك، اعلم أنهم سيخرجونك، اعلم أنهم سيقاتلونك. سامحوني يا أخوان، مرات واحد بيلتزم بالدين بده بس يلتزم يصير ملك وكل شيء يحضر لعنده. إذا مريض بيقول لك هيك هلا فوق ما صلينا عم نمرض، وإذا زحلق وانكسرت إيده بيقول لك أخي لما كنا مو بالجوامع كانت ماشي الأمور، تفضل التزمنا بالجامع زحلقنا. قبل ما يلتزم بيكون حوله شباب يثنون عليه، حتى إذا التزم بالمساجد وبطريق الله سخروا منه، بيقول لك بطلت، سخروا منا، تريدني يصير أضحوكة؟ الآن نزلت اقرأ قال له يا ابن أخي شو عرف ورقة بن نوفل، هذه سيرة الأنبياء، هذه سيرة الأولياء، هذه سيرة البنات، هذه سيرة أهل الخير، أن أهل الباطل سيسخرون منهم، يؤذونهم، يحاصرونهم، يزعجونهم، إذا صبروا وصدقوا فإن العاقبة للمتقين. في صحن الكعبة شق صدره صلى الله عليه وسلم، وغسل قلبه بماء زمزم، وملئ حكمة وإيمانا، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء. أخرج الإمام النسائي في الكبرى عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم عند البيت بين النائم واليقظان، إذ أتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مرق البطن، فغسل القلب بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، ثم أتيت بدابة، ثم انطلقت مع جبريل فأتينا السماء الدنيا، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء، إلى آخر الحديث. في صحن الكعبة الصلاة بمئة ألف صلاة، ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وفي صحن الكعبة من جلس فهو آمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن. في صحن الكعبة أعلن سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه إسلامه. روى ابن إسحاق عن رجل من أسلم أن أبا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فآذاه وشتمه فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومولاة لعبد الله بن جدعان تسمع، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان أعز فتى من قريش. فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة، ما لقي ابن أخيك آنفا من أبي الحكم؟ وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ولم يكلمه محمد. فاحتمل حمزة الغضب فخرج يسعى مغزا لأبي جهل، فلما رآه جالسا في القوم أقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فرد علي ذلك إن استطعت. فلم يستطع أبو جهل أن يرد عليه شيئا. في صحن الكعبة أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبر. أخرج البخاري بسنده عن عروة قال: سألت عبد الله بن عمرو قلت: حدثني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله هلا بدكم تتصوروا حالكم، وإذا سمحت تتصور لي حالك بصحن الكعبة، وسيحدث معك ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني بأشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقبل عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فلوى ثوبه في عنقه، لابس عباية هيك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وراح عقبة مسك العباية وشد هيك لواها في عنقه وخنقه خنقا شديدا. هلأ تخيل أنت اللي هيك عم يصير معك، أنت وساجد عند هالكعبة وإجا واحد مسكك من هالكنزة تبعك أو من هالرداء ولفه على رأبتك وخنقك خنقا شديدا وأنت بين يدي الله في أعظم مكان وأشرف مكان. قال: فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه فدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الآن أترى هذا المشهد في نفس المكان في صحن الكعبة، اجتمع المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليد التي دفعت يوسف إلى البئر هي نفسها التي قالت له: تصدق علينا إنا نراك من المحسنين. كل من أوذي في سبيل الله سيكافئه الله تعالى وسيريه عاقبة انضباطه بأمره. في صحن الكعبة لقي الخليفة هشام بن عبد الملك التابعي الجليل سالم بن عبد الله. قال ابن عيينة: دخل هشام الخليفة إلى الكعبة، يعني صحن الكعبة، فإذا هو بسالم بن عبد الله. قال الخليفة لسالم: سلني حاجة. قال: إني أستحي من الله أن أسأل وأنا في بيته غيره. أنا بصحن الكعبة، هذا بيت الله، روح أسأل واحد ثاني. قال: فلما خرجا قال له الخليفة: الآن فسلني حاجتك. طلعنا من بيت الله عز وجل. قال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ في صحن الكعبة كتب شعراء الحب الإلهي قصائدهم ونظموا قوافيهم. كتب الشيخ جابر البغدادي في صحن الكعبة: تفرد بالتسبيح جل جلاله، فسبحان من بالروح قدس طينتي. أنت بالأصل طين، أنت بالأصل تراب، بس لما نفخ فيك من روحه صرت مقدسا، صرت أكرم هذه المخلوقات. سخر لك الشمس والقمر وكل ما ترى من النجوم والكواكب لخدمتك، فقط لأن فيك روح من الله تعالى. تفرد بالتسبيح جل جلاله، فسبحان من بالروح قدس طينتي وزين مشكاتي بأنوار قدسه، وقدس بالعرفان رمز زجاجته، وأرضاه بالإعطاء والمنع موقنا. إذا الله أعطاك أرضى، وإذا منعك كمان أرضى، لأنه هو الله، وما يختاره لك خير مما تختاره لنفسك. وأرضاه بالإعطاء والمنع موقنا، فيجعل عين المنع عين عطيتي. يناشده سري بفيض مدامعي، فيسعف بالألطاف وابل دمعتي. أنادي يلبيني، وأدعو يجيبني، وأحتاج مفتقرا يجود لفاقتي. ويسر علاتي بود لطائف، يبدل بالغفران قبح مذلتي. فسبحان جواد يجود بلا ضنا، وأغرقني بالود من قبل نشأتي. قبل ما تسأله أنت ببطن أمك أغرقك بوده، كملك، جعلك إنسانا، جعلك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتغنيه عبراتي خطاب عبارتي، ويسري في سري جواب إشارتي. رقيب يطالعني فأعصي جهالة، فتسبق رحماه مظاهر شقوتي. فإن رفع الأستار أسمع ما أرى يسبح بالتوحيد حمدا بحضرتي. كل من حولك يسبح الله، بس أنا وإنت مسكر علينا. إذا الله بيرفع لك الأستار تصير تسمع تسبيح المخلوقات. فإن رفع الأستار أسمع ما أرى يسبح بالتوحيد حمدا بحضرتي. أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن المطاف صحن الكعبة. ولئن كان لذلك المكان وتلك البنية مزايا الجلال والجمال والحرمة، فإن الله جعل المؤمن أعظم حرمة. كل ما تسمعونه عن الكعبة من جلالها وجمالها وحرمتها، هذا أخوك الذي يجلس أمامك أعظم عند الله تعالى حرمة من الكعبة. فإذا كان الواحد فينا يهاب أن تمتد يده إلى أستار الكعبة ليأخذ منها شيئا، فليهب أن تمتد يده إلى مال أخيه ليأخذ منه شيئا من دون حق. إذا كان أحدنا يهاب أن يتكلم بالنقص عن الكعبة، فليحذر أن يتكلم عن أخيه بعيب أو نقص. أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال نافع: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.